أسعد الله أوقاتكم جميعاً مستمعي الأفاضل، وأهلاً ومرحباً بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. منظر مؤلم مستمعي أن نرى شرطياً يضرب رجلاً أعزل، لكن هل يمكنك أن تتخيل المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية تحكمه على إنسان بالموت، ثم يقوم القضاة من مقاعدهم وهكذا المحلفون ينزلون لمقابلة المتهم، يبصقون على وجهه، يلكمونه بغضب وكراهية مرة. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعياً من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه الفترة تنحصر في إنجيل يوحنا، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية، وعنوان دراسة اليوم هو تحية أو إجلال للحمل. ومقطع الدراسة هو إنجيل يوحنا الأصحاح 18 والآيات 1-24، كذلك إنجيل متى الأصحاح 26 والآيات 57-68. غنى الأطفال قديما أناشيد الحضانة، بمرور الوقت مع مرور الزمن فقدت هذه سياقها الأصلي، سياق الفزع والمعاناة. قرأت مؤخرا أنشودة يرجع أصلها إلى شوارع لندن في إنجلترا. إليكم أبيات هذه الأنشودة: حلقة حول الورود وجيب مليء بباقات الورود، أتشو أتشو نسقط جميعا. ظهرت هذه الأنشودة حوالي عام 1665 في أثناء الوباء الذي كان يعرف بالموت الأسود، وكل شطرة من هذه الأنشودة كانت إشارة إلى سيطرة هذا الطاعون. حلقة حول الورود، المقصود بها المناطق الصغيرة الحمراء الشبيهة بالطفح الجلدي والتي ظهرت على المصابين بالطاعون. جيب مليء بباقات الزهور أو الورود إشارة إلى الاعتقاد القديم بأن الروائح الكريهة كانت في الحقيقة أنفاس الشياطين السامة والتي أصابت الناس بالمرض، وكان يظن أن الأعشاب والورود ذات الرائحة الطيبة تطرد الشياطين بعيدا. لذلك كان المرضى المصابون يملؤون غرفهم وجيوبهم بالزهور. وثم أتشو أتشو إشارة إلى العطس والذي كان أحد أعراض الطاعون، وأخيرا نسقط جميعا إشارة إلى السقوط موتا، الموت الأسود. اليوم هذه الأنشودة أنشودة بريئة، لكن منذ قرون كانت نشيدا كئيبا يعبر عن الخوف الذي لا نظير له. في دراستنا للإنجيل نحن نقترب من أيام ربنا الأخيرة على الأرض، والتي لم تعد تتميز برهبتها، فإن محاكمات يسوع تغفل عادة في إسراعنا إلى رابية الجلجثة. أنا لم أدرس من قبل موضوع محاكمات المسيح بالتفصيل الذي درسته هذه المرة، ولم أسمع من قبل أي عظات مطولة عنها. ليس قصدي أن أعبر عن اشتياقي لما سأقوله حتى أنا في دراسة الليلة، ولكن لا نستطيع أن نغفل أو نتغافل عن المكتوب. لذا سندرس في هذا الوقت المحاكمات الزائفة، أريدنا أن نعرفها لا أن نتجاهلها، لكي نفهم بعض الأبعاد التي فيها، لكي نعرف ماذا يعني أن يساق المسيح إلى الصلب، وماذا عنا إشعياء في نبوته عندما قال: كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه. بالمناسبة إشعياء النبي لم يقصد بكلامه ذلك أن المسيح لم ينطق بكلمة في محاكمته، بل القصد كان أن المسيح لن يسعى لتبرئة نفسه، ولن يسعى للدفاع عن حقوقه القانونية. والآن نرى يسوع واقفا أمام حنان. دعونا ندخل معا إلى بيت حنان وإلى ساحة المحكمة المضاءة بالمشاعر الخاصة. ندخل معا إلى رئيس الكهنة قيافة ونشاهد في ذهول مطلق. نبدأ هذا الإجلال من إنجيل يوحنا الأصحاح 18 وأقرأ العددين 12 و13 على أسماعنا. ثم إن الجند والقائد وخدام اليهود قبضوا على يسوع وأوثقوه ومضوا به إلى حنان أولا، لأنه كان حما قيافة الذي كان رئيسا للكهنة في تلك السنة. كنا قد تدرسنا في حلقة سابقة كيف عبر المسيح وادي قدرون ليذهب إلى بستان جثسيماني، والآن ها هو يقاد مقيدا وأسيرا عائدا عبر نفس الوادي. كانت مياه هذا الوادي مصبوغة بالدماء، دماء الحملان التي كانت تذبح في عيد الفصح السنوي، والآن حان الوقت لسفك دمائه هو. علاوة على ذلك، كان بستان جثسيماني في سفح جبل الزيتون على الجانب الشرقي من مدينة أورشليم، ولا يزال مكانه حتى الآن. لذلك كان الرب سيدخل من باب عرف بباب الضأن، يدخل منه إلى داخل المدينة، وهو نفس الباب الذي أجبرت كل الحيوانات المخصصة للذبح في الهيكل على الدخول منه. تخيل، لقد أتوا الآن بحمل الله مقيدا والذي سيكون الذبيحة الأخيرة. والآن لربما لاحظت أنه بدلا من أن يأخذوا يسوع إلى رئيس الكهنة الحالي، فقد ذهبوا أولا إلى بيت حنان الفخم. من الواضح أن حنان كان قد أمر أن يحصل هو على الصفعة الأولى لهذا الجليلي. ليس من الصعب أن نفهم لماذا. اسمحوا لي أن أشرح. كان حنان أقوى يهودي في مدينة أورشليم، فقد خدم بصفته رئيسا للكهنة منذ حوالي 20 سنة، لكنه كان لا يزال متحكما بشكل فعلي في كل الشؤون الدينية في مدينة أورشليم. تحكم حنان في نظام الهيكل، تحكم في موضوع بيع الحيوانات التي تذبح، تحكم في استبدال النقود والرسوم التي كانت تدفع لاستبدالها. في أيام المسيح لم تكن حتى تقدر أن تدخل الهيكل لتعبد الله بدون أن تدفع للكهنة ما كان لا يقل عن كونه رسوما غير مشروعة. وهذا الرجل حنان هو الذي كان قد أسس هذا كله. كانت عائلته هي المتحكمة في الكل. في الواقع كان يشار إلى الهيكل باعتباره سوق حنان، وبالتالي أصبح ثريا بشكل هائل على حساب فلاحي يهوذا. وبعد ذلك رفع يسوع القناع. يسجل لنا متى ومرقس ولوقا أن يسوع كان من دعا علانية سوق حنان بأنه مغارة لصوص، وكان كذلك فعلا. كان يسوع هو من قلب موائد الصيارفة وألقى نقودهم خارج ساحة الأمم. ما كان يسوع يفعله، لقد افتضح يسوع الفساد الديني، وقائد الفساد كان حنان لا غير. الأصحاح 18 من إنجيل يوحنا والجزء الأول من العدد 19 يقول الآتي: فسأل رئيس الكهنة يسوع. ثم العدد 24: وكان حنان قد أرسله موثقا إلى قيافة رئيس الكهنة. لحظة مستمع الفاضل، ليس لدينا رئيسان للكهنة، إذ حسب الظاهر حنان كان رئيسا للكهنة وقيافة كان رئيسا للكهنة. الواقع لا، هذا تناقض ظاهري ليس إلا. والسبب هو أنه بمجرد أن يعمل أحد رئيسا للكهنة فإنه يدعى كذلك بهذا اللقب بقية أيامه على الأرض، تماما كما أن نواصل تسمية أو تلقيب رئيس سابق بكلمة رئيس أو فخامة الرئيس. ناموس العهد القديم أمر بأن يخدم رئيس الكهنة طوال عمره في هذا المنصب، لكن في زمن المسيح كان الرومان قد بدأوا في تعيين رئيس مختلف بين الحين والآخر، والهدف للتحكم في من يشغل أعلى منصب في إسرائيل. بحلول زمن المسيح كانت الحقيقة أنك إن أخذت هذا المنصب تكون قد اشتريت من قبل الحكومة الرومانية، أي تكون عبدا لما تمليه عليك هذه الحكومة. وبالرغم من أن حنان كان قد استبدل، لكن كان لديه من التأثير ما ضغط على روما أن تعين أولاده من بعده 5 منهم واحدا تلو الآخر. والآن كان زوج ابنته قيافة رئيسا للكهنة، لذلك أراد حنان الانتقام من هذا النجار المعلم، من هذا الرجل الذي سبب له الأرق في العديد من الليالي، وربما سبب له حالة من ارتفاع ضغط الدم. أنا أثق أن المسيح أصبح بالنسبة إليه كابوسا لطالما أراد التخلص منه، إذ لا يوجد ما هو أشد سوءا من الفساد الديني المنظم. في هذه الأثناء وقف المسيح بجلال وسيطرة كاملة أمام أقوى رجال إسرائيل وأكثرهم فسادا. مكتوب حسب العدد 19 وما يليه: فسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه. أجابه يسوع: أنا كلمت العالم علانية، أنا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما، وفي الخفاء لم أتكلم بشيء. بكلمات أخرى يا حنان، ما تفعله الآن غير قانوني، فأنت تعقد تحقيقا في منتصف الليل بعيدا عن الإجراءات القانونية الواجبة. دعوني أقول هذا بكلمات الخاصة: نظر يسوع إلى حنان مباشرة في وجهه وسأله: من تظن أنك تكون؟ ليس لك الحق في تنفيذ الناموس بيديك أنت. وانتبه كل الحاضرين في القاعة، عرفوا أنهم كانوا فاسدين، عرفوا أن حنان كان مختلسا كبيرا قذرا، وقد عامل كل من حوله باحتقار. كل إنسان في تلك القاعة ربما كان قد أعطى رشوة أو تم تهديده أو خداعه بواسطة هذا المرائي الكبير الثري المغرور، والآن ها هم يرون نجارا له بشرة خشنة يرتدي ملابس عادية يسيطر على الموقف بكل شجاعة، يضع حدا لحنان. لم يفعل أحد مثل هذا الشيء من قبل. حنان كان البابا والرئيس في آن معا، كان يمتلك الشعب. لا يمكنك أن تغضب هذا الرجل الكبير وتحيا. أنا أعجب عندما أسمع عن تلميذ أو طالب يقف أمام زميل له أو مدرس له أو حتى أمام مدير بذيء الكلام مخيف وعديم الرحمة ويقول له: أنا لا أهتم بمن تكون ولا بما يمكنك أن تفعله بي، أنت مخطئ. هذا لا يحدث كثيرا في هذه الأيام للأسف. لربما انكمش حنان، أو ربما شهق في دهشته. مكتوب حسب العدد 22: ولما قال هذا لطم يسوع واحد من الخدام كان واقفا قائلا: أهكذا تجاوب رئيس الكهنة؟ ها هو ضابط مخلص يعرف أن رئيس الكهنة كان قد أحرج بشكل رسمي وعلني، فتحول ولكم يسوع حرفيا على وجهه. لكن لاحظ ردة فعل المسيح، أجابه يسوع: إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي، وإن حسنا فلماذا تضربني؟ عندما نفكر في الأمر كان هذا فعلا أمرا لا يصدق. اتصلت بأحد الرجال في كنيستنا وقد كان قاضيا في محكمة في الولاية، وسألته: ماذا يحدث لو قام الحاجب في قاعة المحكمة ولكم متهما أمامك في القاعة بشكل وحشي على وجهه؟ أجاب القاضي وقال: في محكمتي إن حدث هذا فإن الحاجب تتم محاكمته ويساق إلى السجن في القريب العاجل بدون تأخير. ولكن هذا لم يحدث أمام حنان وقيافة، وكان حنان قد أرسله موثقا إلى قيافة رئيس الكهنة. بكلمات أخرى، ثبت أن يسوع أقدر من حنان، فوق طاقة حنان. لقد اخترقت كلمات المسيح واجهة الرياء والطمع، وسوف يحاول حنان أن يمحو هذا المشهد المحرج. سوف يتخلص من يسوع، يسوع وهو مقيد وربما كان أنفه ينزف، أخذ في منتصف الليل إلى رجل آخر مساو في الفساد إلى محاكمة أخرى غير شرعية. محاكمات كثيرة في التاريخ أسرت عقول العالم. أذكر إحداها عندما أوقف سقراط أمام مجلس شيوخ أثينا. كان مدانا بإفساد أخلاقيات الشباب ومدانا برفضه الاعتراف بآلهة اليونانيين. رفض سقراط أي دفاع وقبل الحكم ببساطة. بعد شهر من محاكمته تم إجباره على تناول شراب سام مما أدى إلى إعدامه انتحارا. بعد موته أدرك العالم اليوناني خطأهم وحكموا بالموت على الرجال الثلاثة الذين قدموا الاتهامات ضد سقراط. لكن أخي الكريم، لا شيء على مدار 2000 سنة الماضية يقارن بمحاكمة يسوع أمام قيافة، وقد قرأ الناس تفاصيلها أكثر من قراءة تفاصيل أي محاكمة أخرى على صفحات كتب التاريخ، وقد تأثر العالم بهذا كله. متى، عن البشير متى، يعطينا تفاصيل لم يسجلها يوحنا في بشارته. ننتقل هناك، وأعني إلى الأصحاح 26 من بشارة متى. في هذه الأثناء أشير إلى أن اليهود اعتزوا بنظامهم القضائي بمجالسهم ومحكمتهم العليا، أو ما كان يعرف بالسنهدريم. السنهدريم يشار إليه في بعض الأحيان على اعتباره المجلس الاستشاري أو مجلس الشيوخ. كان فيه 71 رجلا، 23 من الكهنة، 23 من الكتبة، و23 من الشيوخ، إضافة إلى رئيس الكهنة المعين من قبل الرومان ورئيس الكهنة الحقيقي حنان، والذي كان سيخدم طوال حياته حسب الناموس. من المثير أن مرقس في إنجيله في الأصحاح 10 والأعداد 32 إلى 34 يقدم الآتي: تدأ يسوع يقول لهم: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويقتلونه. كان المسيح يخبر تلاميذه بأنه سيقف قريبا أمام محكمة إسرائيل العليا وسيحكم عليه بالموت. في الواقع لم يكن هدف السنهدريم الحكم على الناس بالموت، بالعكس، حتى وإن كان المتهم مذنبا بأبشع الجرائم كانت محكمة المعلمين وحكمتهم معروفة في القضايا الكبرى. غرض السنهدريم كان أن يخلص الحياة لا أن يدمرها، لكن في محاكمات المسيح كان من الواضح والجلي أن نية السنهدريم لم تكن تخليص أو إنقاذ حياة يسوع، بل كان الهدف تدميرها. لذلك خلال سياق هاتين المحاكمتين تم كسر 6 مبادئ أو قوانين على الأقل ترتبط ارتباطا مباشرا بالإجراءات القانونية اللازمة، تم كسرها عمدا بسبب هدف السنهدريم أن يصلب المسيح. ماذا كانت هذه القوانين العبرية 6 المهملة؟ الأول، لم تكن المحاكمات لتتم ليلا في السر ولكن علانية في أثناء النهار، بينما الذي تم مع المسيح هو العكس، فقد أمسكوا يسوع ليلا ومضوا به ليلا إلى قيافة رئيس الكهنة حيث اجتمع الكتبة والشيوخ. لقد أتوا على المسيح في بستان جثسيماني وهم يحملون المصابيح والمشاعل، وهكذا ساقوه ليلا إلى حنان وإلى قيافة وحاكموه بطريقة غير شرعية، علما أنه لم يتم اتهامه بعد. السبب، الرغبة الوحيدة للتخلص منه. القانون الثاني هو أن المتهم لم يكن مطالبا بالكلام. كسر هذا القانون بالفعل بواسطة حنان الذي طالب المسيح أن يشرح تعاليمه. القانون رقم 3، لابد أن يتقدم شاهدان ويتفقان تماما على التهم. في الإجراءات المعتادة كان الشهود يقدمون أدلتهم ثم يتم استجواب كل منهم على حدة للتأكد من أن شهادتهم كانت صحيحة. لا بل كان السنهدريم المحكمة العليا تذكر الشهود بعناية إلى قيمة الحياة البشرية، وكان رئيس الكهنة يذكرهم بأن الشهادة لابد أن تكون صحيحة، وإذا ثبت أن الشهادات مزيفة فقد طالبهم الناموس بأداء العقوبة التي كان المتهم سيؤديها. هذا بالطبع جعلهم يولون اهتماما بما يحدث. لكن حسب الآية 59 من إنجيل متى الأصحاح 26 نقرأ الآتي: وكان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله يطلبون شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه. القانون الرابع، لم يكن مسموحا للسنهدريم أبدا بتوجيه التهم ولا أن يطالب المتهم بأن يشهد ضد نفسه. وحتى في محاكمنا العادية اليوم لدينا اعتبارات خاصة ضد توريط الشخص لنفسه في الجريمة. أحد الأسباب التي جعلت يسوع يرفض الشهادة هو أنه كان يطالب السنهدريم بالحفاظ على قوانينه. حنان وقيافة أغضبا من هذا، وهنا ينتهك قيافة مبدأ آخر من الناموس اليهودي، فهو يقف ويأخذ مكان القاضي ويأخذ مكان هيئة المحلفين ومحامي الادعاء، ويفعل شيئا خطيرا وغير اعتيادي. هذه هي فرصته الأخيرة قبل بزوغ الفجر. لاحظ ما يكتبه متى في العدد 63: وأما يسوع فكان ساكتا، فأجاب رئيس الكهنة وقال: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟ ها قيافة يضع يسوع تحت القسم وقد نحى الإجراءات الشرعية جانبا. كان قيافة يطالب يسوع بأن يورط نفسه في التهمة الموجهة إليه. القانون الخامس: لا يجب أن يصدر الحكم إلا بعد مرور يوم كامل في الصوم. لم يكن أحد يأكل أو يشرب مدة يوم كامل عقب المحاكمة. كان من المفترض أن يتألم السنهدريم بسبب مستقبل شخص حكم عليه بالموت. يقول كتاب المشنا: السنهدريم الذي كان عادة يحكم بالموت على شخص واحد كل 7 سنوات كان يعتبر مذبحة. لكن لهذا السنهدريم بالذات فالحكم سيجلب الاحتفالات، أخيرا سيمات المسيح. انظر إلى متى الأصحاح 26 والعددين 65 و66: فمزق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه قائلا: قد جدف، ما حاجتنا بعد إلى شهود؟ ها قد سمعتم تجديفه، ماذا ترون؟ فأجابوا وقالوا: إنه مستوجب الموت. وبهذا العرض المسرحي ظهر قيافة بمظهر المدافع عن شرف الله، لكن في داخله لم يكن ممكنا أن يهتم أقل من ذلك بشرف الله وكرامته. استجابت المحكمة بجملتها لدعوة قيافة وحكموا على المسيح بالموت. القانون السادس: التأييد الجماعي للمحكمة كان يطلق المتهم حرا. التأييد الجماعي هو الإجراء الغربي الخاص بنا، لكن التقليد الشرقي هو أن التأييد الجماعي يشير إلى التفكير الناقد. علم الأحبار هنا أنه إذا قررت المحكمة بالإعدام الحكم على شخص ما بالموت كان هذا دليلا واضحا على غياب الرحمة. كان من المفروض إذن بعد القرار الجماعي أن يطلق سراح يسوع، لكن ما تم هو العكس تماما. مكتوب: حينئذ بصقوا في وجهه ولكموه، وآخرون لطموه قائلين: تنبأ لنا أيها المسيح من ضربك. أخي الكريم، المسيح أدين، هذا الحمل البريء أدين لكي لا تدان أنت ولا أدان أنا أمام محكمة السماء. حكم عليه بالموت ظلما لكي لا يحكم علينا عدلا أنت وأنا. واجه الغضب والكراهية والعداء من رجال الدين لكي لا نختبر نحن غضب الله البار والصالح علينا. فهل تقبله مخلصا لك بعد كل ما فعله من أجلك؟ يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب معكم.